طيب، دعنا نتخيل معا بناء قلعة رقمية لا يمكن اختراقها أبدا، يعني جدران من التيتانيوم الخالص، شبكات ليزر معقدة في كل ممر، وماسحات لشبكية العين على كل باب. قلعة كلفت ملايين أو ربما مليارات الدولارات لتأمينها.
صحيح، ويكون التركيز كله على التكنولوجيا.
بالضبط. ثم في يوم من الأيام يأتي شخص يرتدي ملابس عامل توصيل بسيط جدا، يقف أمام البوابة الرئيسية ويطلب من الحارس، يعني بلطف شديد، أن يفتح له الباب. والمفاجأة هنا، الحارس يفتح الباب بكل بساطة، لا تفجيرات، لا اختراق لأنظمة التشفير المعقدة، فقط طلب مهذبا تم تنفيذه بخطأ بشري.
يا إلهي، هذا المشهد يجسد تماما الوهم الأكبر في عالمنا الرقمي الحديث. يعني نحن نركز بشكل شبه مهووس على تقوية الجدران التقنية، وننسى تماما أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحارس نفسه، تكمن في الطبيعة البشرية.
أها، لأن الأنظمة لا تخطف عادة.
100%. الأنظمة تحب القواعد الرياضية والكود البرمجي الصارم، لكن بمجرد أن ندخل السلوك البشرية في المعادلة تنهار كل هذه القواعد وتصبح الرؤية ضبابية تماما.
وهذا فعلا يوصلنا مباشرة لقلب نقاشنا اليوم في هذا التحليل المعمق لنشر تيكي نايت التقنية الصادرة في يوليو 2026. نحن أمام ظاهرة غريبة تتكرر في كل مكان حاليا،
في قطاعات مختلفة جدا. صحيح؟
نعم، من الحروب السيبرنية مرورا بأسواق المال وحتى صناعة ألعاب الفيديو. الظاهرة هي محاولة كيانات ضخمة فرض السيطرة التامة، وفي المقابل هناك دائما من يجد ثغرة، سواء كانت ثغرة نفسية أو قانونية أو حتى فنية، لكسر هذه السيطرة.
إذن من أين سنبدأ اليوم؟
طيب، خلينا نفكك الموضوع ونبدأ بأكثر قصة تثير القلق، لأنها تمس الحياة اليومية لأي شخص يستخدم الإنترنت. تقرير عن مجموعة القراصنة التي تعرف باسم UAC0145 واستهدافهم لأوكرانيا.
هذه القضية بالذات مرعبة جدا.
جدا، لأنهم لم يكتبوا كودا معقدا لاختراق الخوادم العسكرية، بل استهدفوا أكثر شيء نكرهه جميعا على الإنترنت، نظام التحقق البشري، أو ما نعرفه بالكابتشا.
ما يثير الاهتمام هنا حقا هو التحول الاستراتيجي في عقلية الاختراق نفسها. يعني أنا كخبيرة في هذا المجال أرى أن الأمر لم يعد يتعلق بالبحث عن ثغرة في نظام التشغيل. الهجوم الآن يبدأ برسالة إلكترونية تبدو وكأنها إشعار تجنيد عسكري عاجل أو تنبيه ضريبي خطير،
وهذا يضع المستخدم تحت ضغط نفسي هائل.
بالضبط، تخيل حجل التوتر. المستخدم ينقر على الرابط بسرعة بدون تفكير، وهنا لا يتم تحميل فيروس تقليدي كما نتوقع. بدلاً من ذلك تفتح صفحة ويب تبدو آمنة ومألوفة جداً، وتحتوي على نظام تحقق بشري مزيف يدعى كليك فيكس.
لحظة، دعني أتوقف هنا لأن هذا مهم. في العادة عندما يضغط شخص على رابط خبيث تتدخل برامج الحماية المتقدمة، يعني تلك التي نسميها EDR، وتوقف الهجوم، صحيح؟ لماذا لم تتدخل هذه الأنظمة باهظة الثمن في هذه الحالة؟
سؤال ممتاز. السبب هو أن برامج EDR تعمل مثل كاميرات المراقبة التي تبحث عن أسلحة ملموسة، يعني هي تبحث عن ملفات خبيثة يتم حفظها فعليا على القرص الصلب، لكن صفحة كليك فيكس لا تحمل أي ملفات.
لا تحمل ملفات أبدا؟
أبدا، هي تطلب من المستخدم بكل بساطة إثبات أنه إنسان. كيف؟ عبر الضغط المطول على زر معين أو نسخ ولصق كود صغير في نافذة تظهر أمامه. وعندما يفعل المستخدم ذلك هو في الواقع يقوم بتشغيل أداة شرعية موجودة مسبقا في نظام ويندوز تسمى باورشيل.
يا لها من حيلة.
وبما أن المستخدم هو من شغلها بنفسه وبشكل يدوي، يعتقد نظام الحماية أن هذا إجراء شرعي تماماً ولا يتدخل.
يعني الأمر يشبه لصاً يتجاوز أحدث أنظمة الإنذار في منزل ما، ليس بكسر الباب، بل بوضع صندوق بريد مزيف أمام المنزل مكتوب عليه اضغط هنا لاستلام الطرد العاجل. وبمجرد أن يفعل صاحب المنزل ذلك، هو نفسه يعطل جهاز الإنذار ويفتح الباب للص.
تشبيه دقيق للغاية، الأوامر التي تنفذ لا تكتب على القرص الصلب أبداً، بل تعمل مباشرة في الذاكرة العشوائية أو الرام. إنها تعمل مثل شبح لا يترك أي بصمات.
واو.
وبمجرد حدوث ذلك يحصل القراصنة على وصول كامل، تسرق كلمات المرور والوثائق وحتى مفاتيح العملات المشفرة، وكل هذا يحدث في صمت تام دون أن يصدر أي تنبيه.
إذن الاعتماد هنا ليس على كسر التشفير، بل على استغلال الإرهاق الأمني. نحن نضغط على صور إشارات المرور ونسحب أشرطة التمرير عشرات المرات يومياً. لقد أصبح رد فعل لا إرادي.
صحيح، القراصنة حولوا هذا الملل اليومي إلى سلاح.
طيب، هذا ينقلنا لنقطة أخرى. فكرة استغلال الثغرات وتجاوز الحراس لا تقتصر على القراصنة، ففي حين وجد هؤلاء ثغرة نفسية، نرى المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت تجد ثغرات قانونية.
ننتقل الآن إلى عالم التشفير.
بالضبط، ثغرات لتجاوز الهيئات التنظيمية والسيطرة على هذا العالم. نحن نتحدث عن صندوق شركة جرايسكيل الجديد. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للسوق؟
هذا الصندوق يمثل تغييراً جذرياً في قواعد اللعبة. لفهم الصورة، دعنا ننظر إلى عملية التخزين المالي أو الستيكينج للعملات الرقمية. الفكرة تشبه وضع الأموال في حساب توفير. يتم حجز العملات لتأمين الشبكة، وفي المقابل هناك أرباح. الصراع الآن ينحصر بين عملاقين، إيثيريوم وسولانا.
إذا بسطنا الأمر، يمكننا القول إن إيثيريوم هي بمثابة السندات الحكومية الآمنة، يعني شبكة ضخمة مستقرة جدا، لكن عوائدها أقل.
صحيح.
بينما سولانا تشبه الأسهم عالية المخاطر، سرعة فائقة وعوائد أعلى بكثير، لكن مع تاريخ مقلق من الأعطال وانقطاع الشبكة.
هذا التوصيف يضع يدنا على الجرح. صندوق جرايسكيل يخلق فعلياً ساحة قتال مالية ربع سنوية بين هاتين الشبكتين لجذب عوائد التخزين. الصندوق سيسمح لرؤوس الأموال المؤسسية الضخمة بالمراهنة بشكل مباشر، والشبكة التي ستقدم العائد الأعلى والأكثر استقراراً ستجذب سيولة هائلة.
لكن هناك شيء يحيرني، أموال وول ستريت المحافظة تكره المخاطرة. إذا كانت شبكة سولانا تعاني أحياناً من توقف كامل، لماذا قد تخاطر مؤسسة مالية بوضع مليارات الدولارات هناك؟ وكيف سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بمنتج مالي معقد كهذا؟
هذا هو مربط الفرس، وهنا تبرز العبقرية القانونية لجرايسكيل. هم لم يطلبوا إطلاق صندوق استثمار متداول عام متاح للجميع، لأن الهيئة ترفض ذلك بشدة.
أها، تجاوزوا الهيئة إذن؟
بالضبط، استغلوا ثغرة ووجهوا الهيكل المالي ليكون مخصصاً للمستثمرين المعتمدين أو المؤسسات الكبيرة فقط. أما بالنسبة لسؤالك عن المخاطرة، فهذا الصندوق سيشكل ضغطاً هائلاً جداً على المطورين. مطورو سولانا سيعملون ليل نهار لضمان استقرار الشبكة المطلق،
لأن أي عطل سيكلفهم الكثير.
نعم، سيعني هروب الأموال، وفي المقابل سيواجه مطورو إيثيريوم ضغطاً لخفض رسوم الغاز العالية التي تأكل من الأرباح.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، هل يعني هذا أن التكنولوجيا اللامركزية أصبحت تدار لتلبية متطلبات وول ستريت؟ يعني المطور لن يهتم باحتياجات المستخدم العادي، بل سيركز على إرضاء أصحاب المليارات للفوز بالمسابقة ربع السنوية؟
هذه المخاوف مشروعة تماماً. محاولة السيطرة على العوائد تغير أولويات أي مشروع. لكن إذا كنت تعتقد أن هذا الصراع قاس، فهناك معركة أيديولوجية أشرس تدور حالياً في قلب شبكة البيتكوين.
تقصدين الحرب الأهلية على روح البيتكوين؟
نعم، نحن لا نتحدث هنا عن العوائد، بل عن من يحق له تحديد ما يكتب على البلوكتشين أساساً.
طيب، لدينا اقتراح تنظيف البلوكتشين لحذف البيانات غير المالية، مثل صور ونصوص الـ NFTs التي غزت الشبكة عبر بروتوكول أوردينالز. وفي المقابل، هناك هجوم عنيف من الملياردير مايكل سايلور على هذا الاقتراح.
لفهم المشكلة، فكر في شبكة البيتكوين كدفتر حسابات تقليدي، الغرض منه تسجيل التحويلات المالية فقط، فجأة جاء شخص واكتشف ثغرة تسمح له بلصق صور عالية الدقة لقروض رقمية داخل هذا الدفتر طالما أنه يدفع الرسوم،
مما يجعل الدفتر ثقيلاً جداً.
بالضبط، الشبكة أصبحت بطيئة. المطورون الكلاسيكيون يقولون يجب أن نمنع هذه الصور ونحذف هذا البريد العشواء لتقليل حجم الكتل والرسوم.
لكن لنتوقف لحظة، أليس من المنطقي أن الشبكة المزدحمة تصبح عديمة الفائدة للمدفوعات اليومية؟ يعني إذا كانت رسوم تحويل بسيطة تكلف ثروة لأن شخصاً ما قرر تخليد صورة قرض رقمي، ألا يعتبر هذا عائقاً أمام التبني الشامل للبيتكوين؟
من منظور الاستخدام اليومي، وجهة نظرك منطقية، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو ما حذر منه مايكل سايلور. الخطر يكمن في سابقة الرقابة.
الرقابة على شبكة لا مركزية؟
نعم، جوهر البيتكوين هو أنه لوحة قماشية فارغة ومحايدة، لا يهتم بهويتك ولا بما تفعلها. إذا دفعت الرسوم فلك الحق في استخدامه بمجرد البدء في الحكم على أي بيانات بأنها مفيدة أو عبثية. تنهار فكرة اللامركزية بالكامل ويفتح باب الرقابة.
واو، وجهة نظر قوية. وأيضا هناك الجانب الاقتصادي لعمال المناجم، بعد عملية التنصيف الأخيرة وتخفيض المكافآت هم يحتاجون لرسوم الأوردينالز للبقاء في العمل، أليس كذلك؟
100%، هذه الرسوم العالية هي التي تنقذهم من الإفلاس حاليا. إذا تم حذفها قد تنهار قوة الحوسبة التي تحمي الشبكة.
يعني التوتر بين الرؤية الأصلية وبين الواقع المالي لا يقتصر على العملات المشفرة أبدا، لأنه يمزق حاليا صناعة ترفيهية ضخمة وهي ألعاب الفيديو. وهنا نصل لأزمة إكس بوكس.
أوه، صناعة الألعاب تعيش أزمة هوية وجودية حقيقية حاليا.
فعلا، تصريحات مات بوتي رئيس استديوهات إكس بوكس لموقع IGN أثارت غضبا واسعا. هو يطالب بالتوقف عن التركيز المفرط على الألعاب الفردية السردية والتوجه نحو ألعاب الخدمة الحية.
وهذا التحول له أسباب اقتصادية بحتة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ميزانيات تطوير ألعاب التريبل أي أصبحت تصل إلى 250 مليون دولار، وتستغرق من 5 إلى 7 سنوات لتطويرها.
مبلغ فلكي ووقت طويل جداً.
فشل لعبة واحدة بهذا الحجم الآن يمكن أن يفلس استوديو بأكمله. لذلك استراتيجية إكس بوكس، خاصة بعد الاستحواذ على كول أوف ديوتي، أصبحت تعتمد على ألعاب الخدمة الحية لتبرير نموذج اشتراك جيم باس.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التشبيه الأقرب هو قرار استوديو أفلام التوقف عن إنتاج أفلام درامية حائزة على جوائز الأوسكار والاكتفاء فقط بإنتاج مسلسلات لا تنتهي ومليئة بالإعلانات فقط لضمان بقاء المشاهدين مشتركين. اللاعبون غاضبون ويطالبون بتجارب سردية عميقة بلا معاملات دقيقة.
غضبهم مبرر فنيا، لكن تجاريا الشركة تبحث عن الاستدامة. المشكلة أن هذه الشركات الكبرى تحاول فرض نموذج مالي صارم جدا.
ولكن الطبيعة الفوضوية لتطوير الألعاب تتسرب من الشقوق، وحرفيا عبر التسريبات. في حين تحاول الشركات السيطرة، رأينا تسريب مشروع سري بملايين الدولارات.
أنت تتحدث عن تسريب شركة سكوير إنكس للعبة كينغدوم هارتس.
بالضبط، تسريب فيديو سينمائي مدته 15 دقيقة لمشروع بروجكت فيروم الملغى بمحرك إنريل إنجين 5، عالم سوداوي مختلف تماما عن المعتاد. لكن الأهم، كيف لشركة ضخمة أن تتسرب منها بيانات بهذا الحجم؟
هذا التسريب كشف هشاشة البنية التحتية الأمنية للعمل عن بعد. المطورون يعملون من منازلهم ويستخدمون شبكات أقل أمانة، مما يخلق ثغرات ضخمة. الشركة تنفق مئات المليونات على الرسوميات وتفقد السرية بسبب اتصال إنترنت منزلي ضعيف.
مفارقة عجيبة. وعلى النقيض تماما من هذا التوجه المالي الصارم، رأينا الإعلان المفاجئ عن لعبة نيو سنير على جهاز نينتندو سويتش الذي يمتلك 130 مليون مستخدم، وأيضا على الكمبيوتر.
لعبة نيو سفير هي مثال رائع، لعبة تقمص أدوار يابانية تعتمد على القصة والفن ومعارك تبادل الأدوار. لا توجد خوادم حية ولا معاملات دقيقة،
وتطلق على جهاز يعتبر قديم تقنياً مقارنة بالأجهزة الحديثة، ومع ذلك تنجح في أسر قلوب مجتمع اللاعبين.
هذا يلخص كيف أن جهاز سويتش أصبح الملاذ الآمن للقصص الفردية العميقة التي تتخلى عنها إكس بوكس. هذه الألعاب المتخصصة أو متوسطة الميزانية ضرورية جداً للحفاظ على التنوع الثقافي في الصناعة، وتثبت أن الفن لا يزال حياً بعيداً عن ألعاب التصويب الجماعية.
يعني لو حاولنا تجميع خيوط النقاش اليوم، سواء كنا نتحدث عن قراصنة يستغلون آلية التحقق البشري لسرقة البيانات، أو حيتان وول ستريت يعيدون تشكيل ساحة التشفير، أو حربا طاحنة حول بيانات البيتكوين، أو حتى أزمة هوية في صناعة الألعاب،
سنجد أن هناك ثيمة واحدة مشتركة.
بالضبط، الثيمة هي محاولة فرض النظام والاستدامة المالية والسيطرة على بيئات ولدت لتكون حرة لا مركزية وفنية.
والمثير أن هناك دائما مقاومة، القراصنة يتجاوزون الأنظمة، والمجتمع يقاتل الرقابة في البيتكوين، واللاعبون يتجهون للألعاب الفنية المستقلة.
وهذا يتركنا أمام فكرة ختامية استفزازية فعلا وتستحق التأمل. إذا كانت الأنظمة الرقمية من حولنا، بدءا من البلوكتشين، مرورا بألعاب الفيديو، ووصولا إلى آليات التحقق من الهوية ككابتشا، تزداد تعقيدا يوما بعد يوم،
وتصمم لخدمة أرباح ضخمة، أو تستغل ببراعة في هجمات سيبرانية.
فهل نحن نشهد اليوم نهاية عصر المستخدم الرقمي العادي؟ يعني هل سيأتي يوم قريب نحتاج فيه جميعا إلى مستوى احترافي من محو الأمية الرقمية والأمنية لمجرد النجاة؟
هذا مرعب. تخيل أنك تحتاج لخبرة أمنية لمجرد تصفح الإنترنت بشكل آمن،
أو حتى للاستمتاع بهواية بسيطة دون أن يتم استغلالك أو اختراقك. هي مساحة للتفكير العميق وتستحق الغوص فيها مستقبلا بالتأكيد. شكرا لكل من يتابع هذه التحليلات المعمقة.